هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الإذاعة العربية في طهران. حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة الكرام في كل مكان في لقائنا هذا عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حدث وحوار. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.ir. كما يمكنكم أيها الأحبة الكرام المساهمة والمشاركة في هذا اللقاء عبر رقم الواتساب 00989973942431. أما أرقام هواتف البث المباشر صفر صفر تسعة ثمانية اثنان واحد مفتاح البلد والعاصمة، 22-01-3762، 22-01-3768، و22-01-3848. موضوع حديثنا في هذا اللقاء الدور التكاملي بين الدبلوماسية والميدان في حماية المصالح والأمن القومي الإيراني. نشر إسماعيل بقائي المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية على منصة إكس صورة له مع العميد محمد أكرمني المتحدث باسم الجيش في مقر الوزارة، معلقا أن الدبلوماسية والميدان جنبا إلى جنب من أجل أمة واحدة، من أجل بلد واحد، من أجل هدف واحد، مستعدون لأي ظرف. وكتب بقائي أن العميد أكرمني أكد خلال اللقاء على الدور التكاملي بين الدبلوماسية والميدان في حماية المصالح والأمن القومي قائلا: اليوم تعمل الدبلوماسية والميدانية أو تعمل الدبلوماسية والميدان بتعاون أوثق وتنسيق أكبر من أي وقت مضى على طريق تحقيق المصالح والكرامة الوطنية للبلاد، ويمكن رؤية ثمرة هذا التنسيق والجهود المشتركة في الإنجازات العظيمة للشعب الإيراني وهزيمة الأعداء في الحربين والمؤامرتين الأخيرتين. وأضاف العميد أكرمينيا تكريما لذكرى الشهداء الذين دافعوا عن الوطن في جيش الجمهورية الإسلامية والحرس الثوري، واحتفاء بالحضور الشعبي المتواصل والفعال في الميادين والشوارع على مدى 90 يوما الماضية لصد مكائد الأعداء. من جانبه اعتبر بقائي تضحيات وبسالة القوات المسلحة الإيرانية في الدفاع عن الشعب الإيراني مصدر فخر لكل إيراني، مؤكدا أن قوة القوات المسلحة واقتدارها يشكلان عنصرا وسندا قويا لوزارة الخارجية في حماية المصالح الوطنية الإيرانية في المجال الدبلوماسي. هذا فيما أعلنت العلاقات العامة لقوات حرس الثورة الإسلامية في بيان لها اعتراض وتدمير طائرة مسيرة عسكرية للعدو الأمريكي من طراز MQ-1 فوق المياه الإقليمية الإيرانية. ووفقا لبيان حرس الثورة الإسلامية، دخلت طائرة مسيرة للجيش الأمريكي المعتدي من طراز MQ-1 المياه الإقليمية الإيرانية بقصد القيام بعمليات عدائية، إلا أن صواريخ الدفاع الجوي الحديثة للحرس الثوري رصدتها على الفور وأسقطتها. وحذرت قوات الدفاع الجوي في حرس الثورة الإسلامية من أن أجواء المياه الإقليمية للجمهورية الإسلامية تحت سيطرتها الكاملة، وأن أي عدوان سيتم التعامل معه بحزم. وكان موقع بلومبرغ الأمريكي قد أفاد في وقت سابق بأن إيران تمكنت من إلحاق خسائر غير مسبوقة بوزارة الحرب الأمريكية تقدر بنحو $1 مليار، وذلك بتدميرها أكثر من 24 طائرة مسيرة من نوع MQ-9 ريبر، وذلك منذ بدء العدوان الذي استمر 40 يوما. من جهته صرح المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني بأن الحصار البحري المفروض على إيران سينتهي إما بالتفاوض أو بالعمل العسكري. وصرح إبراهيم رضائي بأن إيران تفضل الدبلوماسية، لكنها في الوقت نفسه لديها خطوط حمراء لن تتراجع عنها، وأن على واشنطن تقديم تنازلات للتوصل إلى اتفاق لأنها في موقف ضعيف. وقال رضائي لقناة الجزيرة مباشر: إن احتمال نشوب حرب لا يزال قائما، وإن إيران مستعدة لذلك. وصرح النائب: تشمل خطوطنا الحمراء في المفاوضات دفع التعويضات وإنهاء الحرب على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان ورفع العقوبات وسحب القوات الأمريكية من المنطقة. وأضاف أن التناقض في الموقف الأمريكي أحد المشاكل التي حالت دون التوصل إلى اتفاق حتى الآن. واختتم المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني تصريحه قائلا: إن إسرائيل تريد استمرار الحرب في لبنان، لكن إيران تقف إلى جانب هذا البلد والمقاومة وملتزمة بإنهاء هذه الحرب.
حدث وحوار، نافذة نطل منها على الأحداث، نغوص في أعماقها، نفرز خيوطها، ونكشف أهدافها، ونستخلص دروسها، وستكون الفائدة عميمة بمشاركاتكم ومداخلاتكم. حدث وحوار.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نتابع معكم لقاءنا هذا عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونتابع من خلاله آخر التطورات على صعيد الملف الجمهورية الإسلامية والتطورات مع الولايات المتحدة و العدوان الذي تم على إيران، تداعيات هذا العدوان وانعكاساته على مستوى المنطقة والعالم وعلى المستوى الإقليمي والدولي وما إلى ذلك مما يرتبط بهذا الأمر، وكذلك الواقع الميداني في الجمهورية الإسلامية، الواقع الذي يعيشه الشعب الإيراني، الواقع الذي يصدعه الشعب الإيراني من خلال حضوره الملحمي في الساحات وتضامنه مع نظامه الإسلامي وتمسكه بهذا النظام وعدم تخليه عنه مهما كانت الظروف ومهما كانت المشاكل. وبالتالي نتابع ذلك أحبتنا الكرام من خلال زملائنا الحاضرين في هذه المراسم التي تجري كل ليلة، أعتقد أن الليلة تعدت العدد 90 في الليالي التي حضروا فيها الشعب الإيراني في الساحات والميادين في أنحاء إيران. للمزيد من تسليط الضوء على ذلك معنا الزميل مصطفى رجاء من إحدى ساحات العاصمة طهران. مصطفى حياك الله، أهلا بك، كيف تصف لنا الأجواء؟
تحياتي لك زميل محمد وللمستمعين الأفاضل في كل مكان، وبارك الله بكم وشكرا جزيلا على إتاحة الفرصة وربطي حقيقة برنامجنا حدث وحوار عبر إذاعة طهران بهذه الساحات المباركة التي كما أشرت نعم نحن تخطينا 90 ليلة، وهذه الليلة الثانية 90 زميل محمد،
نعم،
حيث أبناء الشعب الإيراني لا زالوا يواصلون حضورهم في الساحات والميادين المختلفة لإعلان حقيقة دعمهم الكامل لهذه الثورة ولمسؤوليهم وللجهات العسكرية. وطبعا ما يبدو واضحا في هذه الأيام هو الحديث عن عدم التنازل أمام هؤلاء الأعداء الذين كما كان يقول السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه قائدنا المعظم بأن لا فائدة من الحوار والتفاوض لربما مع هذه الحكومة الأمريكية.
نعم.
يعني تحديدا لأن أمرها ليس بيدها كما يعرف الشعب الإيراني، وهناك ضغوطات من قبل الكيان الصهيوني الكثيرة على هذه الحكومة الأمريكية، والتي تمنع لربما الوصول إلى النتائج التي تكون لصالح الجميع في هذه المسألة. أما ما هو واضح الزميل محمد أن هذه الاجتماعات التي يعني تخطت 3 أشهر أصبحت نمط حياة الشعب الإيراني التي تتكرر في كل ليلة، والكل بانتظار الليل حتى يحضرون في الساحات.
نعم.
وحتى يعلنوا موقفهم وحتى يستمعوا إلى الخطابات الجديدة وإلى البرامج التي تقام. وكما نحن نعلم يعني منذ أيام شهر رمضان المبارك وإلى يومنا هذا ونحن في شهر ذي الحجة المعظم والمبارك، هناك الكثير من المراسيم التي تم إقامتها بشكل جماعي في هذه الساحات. ما نصل إليه في هذه الأيام وهي 10 الولاية التي تنتهي بعيد الغدير المبارك والأغر، التي نرى تخصيص برامج خاصة تتعلق بهذه المناسبة في ذكر مناقب مولى الموحدين أمير المؤمنين الإمام علي عليه السلام.
نعم.
وكذلك ما يأتي في إطار الولاية يعني كانت مفروضة من قبل الله سبحانه وتعالى على أمتنا الإسلامية بعد الرسول الأعظم، وكيف أن الدين اكتمل بولاية مولانا الإمام علي عليه السلام: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. الزميل محمد، تم تخصيص غرف خاصة لربما بعض الأماكن وبعض الميادين، هناك جناح كامل.
نعم.
في معرض يعني يسمى بمعرض الغدير.
نعم.
يتم حقيقة عرض فيه المنتجات التي تختص المنتجات الثقافية، نقول كثيرا ما نراها.
نعم نعم.
إما الصور، إما ذكر رواية الغدير، إما كتب تختص بواقعة الغدير.
نعم.
أو أشعار تتعلق بهذا، وكذلك ما يهتم بالأطفال والرسوم التي تشرح هذه الواقعة لهم حتى يثقفون أكثر وأكثر على هذه المسألة وعلى هذا المفهوم، مفهوم عيد الغدير المبارك. فلذلك نحن هنا ونحن نرى هذه الأعمال والتي تقام وفيها الخير والبركة من الناحية التربوية لأبناء الشعب الإيراني، لأن إقامة هذه المراسيم بشكل جماعي تعطي الخيرات والبركات، إضافة إلى ما تم الإعلان عنه عن مراسيم احتفالية الغدير المباركة في ميادين وساحات يعني البلاد برمتها، ليست فقط في العاصمة طهران التي تكون بشكل جماعي واحتفال حتى نصل إن شاء الله إلى يوم الغدير. فلذلك هذه من الناحية التربوية لها أبعادها المتعددة وفوائدها الجمة التي يتلقاها ويتعمد الآباء والأمهات باصطحاب أطفالهم معهم في هذه المسألة حتى يتم التثقيف لهم وهم منذ صغرهم يفهمون ما يجري حقيقة في حياتهم، وعدم الرزوخ للعدو الذي يريد القضاء على الإسلام وليس فقط على يعني ما يتم الحديث عنه عن الجمهورية الإسلامية النظام الإسلامي في إيران. لا، هناك نوايا مبيتة لدى هؤلاء الأعداء، والكل يعلم بأنها أو أصبح يعلم بأنها أو أصبح على وعي بأنها تعادي الدين الإسلامي المحمدي.
يبقى مصطفى يريد العدو أن يقضي على الإسلام الذي لا يدين له بالولاء.
بلى.
نعم.
بلى، وهذه نقطة جدا مهمة. نحن كنا نتحدث في هذه المسألة الزميل محمد مع كل الضيوف الذين نراهم أحيانا في هذه المسألة، انظر يعني تتعمق مسألة الإسلام المحمدي الأصيل لدى هؤلاء الأفراد الذين يحضرون، يعني منذ الليلة الأولى كان لديهم نظرة، وكل ليلة مرت وجاء يعني استمرت هذه الاجتماعات أصبح الوعي أكثر وضرورة، والكل يفهم بضرورة وجود هذه الساحات وضرورة الحديث والتبيين والجهاد الذي كان يؤكد عليه سماحة السيد القائد، جهاد التبيين الإعلام الذي لابد له أن يتحدث بمخططات الأعداء. يعني كل هذه الليالي لو تم الكشف عن خطة واحدة من خطط الأعداء الخبيثة، فهناك الكثير من المخططات التي فشلت اليوم، والشعب يكون على علم وبصيرة ووعي إزاء ما يجري له.
نعم.
أنا كنت أكلم بعض الزملاء الإعلاميين وكنت أقول انظروا إلى هؤلاء المواطنين، أصبحوا الآن لربما محللين إعلاميين وسياسيين ويعني مهتمين بالجانب الثقافي الكثير في هذه المسألة. فهذه من بركات وثمار هذه الاجتماعات التي اليوم نرى الشعب الإيراني يتنعم بهذه البركات ويواصل. لربما هذه النقطة مهمة أنه لديه الإرادة حتى يواصل للتحقيق الكامل.
مصطفى الإعلام المعادي للجمهورية الإسلامية يحاول أن يوحي بأن هؤلاء المجتمعين هم أنصار النظام، أي أنهم فئة خاصة وليس من كل الأطياف، ليس من كل مكونات الشعب الإيراني. هل شاهدت ذلك في الشوارع؟
بصراحة زميل محمد، يعني كل الطوائف بإمكاننا القول وكل الشرائح في المجتمع الإيراني تشارك في هذه المسألة أو تشارك في هذه الاجتماعات. وإذا أردنا أن نثبت هذا الكلام علينا أن ننتقل إلى الساحات ونرى بأم أعيننا الأذواق المختلفة التي تأتي وتحضر. هناك من يعد من ضمن أنصار الثورة، يعني ما يقال عنهم بأنهم متطرفون لربما هنا والثوريون إلى درجة ما، ولكن هناك من كان قد انخدع حقيقة بمخططات الأعداء، بالإعلام حقيقة المزيف للعدو الذي كان ينشر. يعني أنا برأي يعني شخصيا رأيت الكثير من هؤلاء الذين كانوا قد صدقوا حديث هؤلاء وكانوا ينتظرون بمساعدات الأعداء تأتي إليهم لربما في هذا الجانب، ولكنهم أتوا وقالوا نحن الآن فهمنا مساعدات الأعداء كانت صواريخ وكانت قتل الأطفال وكانت دماء الأبرياء، وكانوا يكذبون حول حياة السيد القائد وكانوا يكذبون حول قياداتنا. فاليوم الكل يعني يأتي في هذا الإطار ويفهم هذا المفهوم. وأنت عندما تنظر إلى الوجوه وأنت عندما تنظر إلى الأفراد في هذه الميادين وفي هذه الساحات، حتى وإن لم يكونوا في الميادين يعني يقفون إلى جانب الشوارع ويلتزمون بالراية ويرفرفون بها أمام السيارات، فهذا موقف يتم الإعلان عنه الشعب الإيراني بأنه برمته لا يخرج صوتا آخر. يعني لمن ادعى بأنه ليست هناك كل الشرائح في الشوارع وهناك طائفة معينة، فلماذا لا نسمع صوتا آخر يعني حقيقة في هذه الساحات أو اجتماعات أخرى لربما تكون لهم؟ فهذا المجال مفتوح، كما كانت الاعتراضات الاقتصادية موجودة وحتى لا زالت في هذه الساحات يطالبون مسؤوليهم بأنهم يقومون بالتصحيحات أو يعني التعديلات الاقتصادية. فكل الأمور تكون مكشوفة الآن والحرية التامة لأبناء الشعب الإيراني، ولكن لا نسمع سوى صوتا واحدا من أبناء الشعب الإيراني دعما لمسؤوليهم ولقياداتهم أمام هذا العدو. إذا استطعنا أن ننهي هذه الحرب فبعد ذلك مرة أخرى نجلس بيننا كأسوة واحدة ونتفاوض ما بيننا حول المشاكل الموجودة في البلاد وما أعقبه طبعا الحظر على الشعب الإيراني وعلى الجمهورية الإسلامية في إيران.
طيب مصطفى، من خلال يعني تجوالك بين الناس وربما الحديث الذي يجري بينك وبينهم، هل استطلعت يعني قراءتهم للمشهد الآن؟ ما الذي يترقبوه؟ هل يعني هناك هاجس الحرب ما زال يعني يأخذ مأخذه منهم، أم أنهم مستعدون لكل السيناريوهات لكل الاحتمالات وطبعا استحقاقاتها؟
بصراحة زميل محمد، يعني إذا أردت أن أجيب لك حديث الكثير من الناس فهم يقولون علينا أن نكمل هذه المهمة واللافتات التي كتب عليها بيد أبناء الشعب الإيراني. هناك حديث كثير عن الانتقام لدماء شهدائنا وقائدنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه. يعني هذا الانتقام الزميل محمد لا يختلف إن كان في المجال العسكري أو كان في المجال الدبلوماسي. نحن إذا استطعنا أن نحقق كل المنجزات والمكتسبات من هذه المواجهة وأن نقطع أيادي الأعداء أن يفكروا مرة أخرى بالاعتداء على الجمهورية الإسلامية وعلى الثورة الإسلامية، فذلك خير انتصار نحن نكسبه في هذا المجال. وإلا إذا أراد العدو أن يماطل وإذا أراد أن لا يعطي حقوقنا وإذا أراد أن حقيقة كما يقال يدوس على دماء شهدائنا كرر هذه الأعتداء، فلربما نرحب بالمواجهة العسكرية حتى مرة أخرى يتلقون دروسهم. اليوم الشعب الإيراني يرى كيف أن القوات المسلحة الإيرانية بدأت بإبداعاتها العسكرية وبكشف حقيقة أجهزة دقيقة وجديدة فيما يخص بمواجهة الأعداء، فلذلك هم لديهم الثقة التامة بأبنائهم في القوات المسلحة والذين وقفوا ولا زالوا يقفون واليوم استعادوا قواهم وقدرتهم وقد أعدوا المخططات لرد أي حماقة تأتي من قبل الأعداء. الغدر يأتي من قبل العدو، تماما لأي سيناريو يكون في هذه المواجهة، ولربما الكثير منهم يرحبون بالرد العسكري على الأعداء حتى يلقنوهم درسا لن ينسوه أبدا.
مصطفى، طيب ماذا عن المشاكل الاقتصادية؟ يعني هذه الحرب بحسب رأي المراقبين الاقتصاديين المحللين الاقتصاديين أوجدت حالة من التضخم في الأسعار، هناك بعض المشاكل الاقتصادية، البلد محاصر اقتصاديا منذ 47 عاما، الحصار اشتد الآن، هناك حصار بحري أيضا تفرضه الولايات المتحدة، كيف رأيت موقف الشارع من ذلك؟
نعم، النقطة الملفتة الزميل محمد أن الكل يعلم أن هذه الظروف ليست مستجدة على الجمهورية الإسلامية، إن كان الحصار اليوم أكثر فهناك يعني الهمم والإرادات التي تزداد لمواجهة هذا الحصار. الاقتصاد يثقل على كاهل أفراد الأسرة، وخاصة من لديه يعني من يكون المعيل على الأسرة، وهذا أصبح واضحا حقيقة في الشارع الإيراني، ولكن الكل يفهم أن هذا من مخطط العدو، هذا ما يريد العدو أن يثني إرادتهم والإملاءات والقبول بإملاءاتهم حقيقة وشروطهم التي يفرضونها على الشعب الإيراني. هناك كانت مطالبة في بعض الساحات وبعض الأبيات الشعرية التي خرجت من الشعراء وعلى لسان من يدير هذه الساحات بأننا نطالب بتأسيس مقر للحرب الاقتصادية. هذه الحرب الاقتصادية لها أبعاد مختلفة وتحتاج إلى مختصين، كما كان يقول الرئيس بازشكيان بأننا بدأنا بعملية جراحية في الأمور الاقتصادية، لابد لنا أن نكمل هذه العملية الجراحية وأن تنتهي بمقر للدفاع الاقتصادي مع العدو. اليوم هناك الكثير من الحديث للمسؤولين الإيرانيين يطمئنون أبناء الشعب الإيراني بأننا لدينا الذخيرة الكافية حتى لمدة 6 أشهر اليوم، وأغلقت عنا تماما، ولكن هم يعرفون جغرافية إيران ويعرفون مداخل إيران ويعرفون علاقات إيران، يعني الشعب الإيراني أقصد، ويعرف بأن المسؤولين يعملون بجد وإخلاص حتى لا نقع في ورطة أو أزمة اقتصادية حادة، بما أن البلد منتج، بما أن البلد حقيقة لديه الكثير من المصادر والثروات، فبإمكانهم أن يقفوا، وهذه سمة واضحة لدى أبناء الشعب الإيراني أن نفسهم طويل ويصبرون بالظروف الصعبة، يستطيعون تحويل الأزمات إلى فرص لصالحهم، والطرف المقابل ضعيف من الناحية الاقتصادية. لدينا اعتقاد إن شاء الله إن صبرنا فسيأتي النصر الإلهي والمدد الإلهي في هذا الجانب أيضا.
شكرا جزيلا لك الزميل مصطفى رجاء من العاصمة طهران.
حياك الله زميل محمد.
أمريكا إسرائيل إسرائيل حتى حداك، أمريكا إسرائيل سيرونا من الويل، ما داقوا منا قليل، حيدر 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 صدقا قال الله، صدقا قال الله، إنا أنزلنا سجيلا صبنا، حيدر حيدر حيدر
طابت اوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، نرحب بكم من جديد في لقائنا هذا حدث وحوار، الدور التكاملي بين الدبلوماسية والميدان في حماية المصالح والأمن القومي الإيراني، وكنا في الميدان مع مصطفى رجاء زميلنا وعزيزنا في إحدى مناطق العاصمة طهران حيث يسكن طبعا، وهي في جنوب العاصمة، مناطق يعني تتميز بالطابع الشعبي والاكتظاظ السكاني، ونقل لنا ولكم الصورة من واقع الساحة والحضور الحاشد الليلي في كل الذي تجاوز 90 ليلة في هذه الميادين. نتابع حديثنا أيها الأحبة، ضيفنا الأستاذ الدكتور هادي دلول المختص بالشأن الإيراني من العاصمة طهران معنا عبر الهاتف. دكتور هادي حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا وسهلا. الله يسلمك. أهلا وسهلا
دكتور. كيف تقرأ الدور التكاملي بين الدبلوماسية والميدان في حماية المصالح والأمن القومي الإيراني؟ وبرأيك ما ثمرت هذا التنسيق والجهود المشترك في الإنجازات العظيمة للشعب الإيراني وهزيمة الأعداء في الحربين والمؤامرتين الأخيرتين؟
بسم الله الرحمن الرحيم، صلاة السلام على سيدنا محمد والمحمد. أهلك سيد محمد والمتمعين والإذاعة. الدبلوماسية الآن هي هامش وليس أساس، لأن الدبلوماسية هي التي أدت لكل هذا الخراب وهذا الدمار على مستوى الأخلاق الأممي. دبلوماسية يجب أن يكون من الطرف الآخر أناس محترمين يلتزموا بالمواثيق، يلتزموا بالإجراءات، ويلتزموا بالقانون العام، وهذا غير موجود عند الطرف الآخر. فالدبلوماسية هي مجرد بالنسبة لطهران تحصيل حاصل وتثبيت حق دون الرجوع أو الانتظار للرد، وإلا كان على الشعب الإيراني أن ينتظر ويحجز كرسي إلى جانب الشعب الفلسطيني لا يأتي أحد ويعطي حقه. الدبلوماسية واجبة كوننا دولة لسنا تنظيم، فبالتالي يجب أن نوثق هذا الأمر دبلوماسيا ولكن دون الانتظار بالرد، وإلا لن يكون هناك رد. لذلك دائما البندقية هي التي تكون دبلوماسية العسكرة على الأرض في كل الميادين. وهذا الموضوع طبعا ليس على مستوى القيادة كما تفضلت منذ قليل، هو على مستوى الجمهور، يعني من يحكم إيران للمرة العاشرة نقولها لا الحرس الثوري ولا القيادات، من يحكم إيران هو الشعب، هذا الشعب الموجود على الأرض الذي قال كلمة واحدة وخلف القيادة، والذي يمثلهم الإخوة الكرام أعضاء مجلس الشورى ويقولوا أصواتهم لتتلخص في كلمة واحدة تخرج إلى الأمم المتحدة من خلال السيد خلباف.
طيب بالنسبة للقوات المسلحة والقوى العسكرية، إلى أي مدى استطاعت يعني أن تشكل سندا قويا لوزارة الخارجية في حماية المصالح في دعم الجهود الدبلوماسية في هذا المجال؟
هذا طبعا دعم قوي جدا، لأن الدبلوماسية في هذه الحال، يعني السيد عرقجي حينما يخرج ويكون في جلسة هم لا ينظروا إلى سيد عرقجي، هم ينظروا إلى صاروخ باليستي.
نعم.
من الآخر، لأنهم يعرفوا ما الذي يقف خلفه. يعني بدون ذكر أسماء ودخول إلى تفاصيل، هناك دول كثيرة تذهب إلى الأمم المتحدة ليس لها قيمة، ليس لها وزن، لا يحترموها، بل يتهامسوا ويتلامزوا ويتغامزوا عليها الدول العظمى ويستخفوا فيها. هذا الموضوع غير موجود في إيران. هذا الرعب الذي ضرب في كل مكان، وهذا ما ينعكس في أمور كثيرة حينما يقولوا إيران هي سبب المصائب، هذه الأحقاد الموجودة عند هؤلاء الناس، لأنهم لم يستطيعوا أن يكسروا هذا الحاجز، وبمعنى أصح لم يفهموا أن هناك حضارة 2500 عام. اعتقدوا أن إيران كدولهم ليس لديهم حضارة ولا أخلاقيات ولا دين ولا تاريخ. لذلك انصدموا في هذه العملية، وعدم وجود ثقافة لديهم، بدأ الماسوني والصهيوني يتعامل على موضوع إيهامهم أنكم هؤلاء أعداؤكم، هؤلاء ينقذكم. طيب لماذا تحطوا وتحتضنوا هؤلاء الإرهابيين في دولكم، والذين يضعوا منصات عسكرية لقصف أطفال إيران، إن كنتم فعلا لا تريدوا أن تدخلوا في مشاكل؟ هذه النقطة التي لا يريدوا أن يفهموها ولا يريدوا أن يتطرقوا لها، لأنهم اعتادوا، وهذا شيء طبيعي، اعتادوا طول السنوات أن لا يأتي حدث ويقول لهم لا، فبالتالي هذه أمر مستعجل بالنسبة لهم اليوم.
طيب دكتور هادي، يعني فيما يتعلق بالموقف الآن في الأروقة الدبلوماسية، وطبعا إلى جانب ذلك المساندة التي تبديها القوات المسلحة إن من الحرس الثوري أو من الجيش في إيران، برأيك يعني هناك من يعتقد بأنها بشكل أو بآخر، يعني هل، أو دعني أوجه السؤال بهذه الطريقة لك، هل هناك شيء ينقصها برأيك؟
ينقصها؟ لا، ليس هناك شيء ينقصها. هناك ما ينقصها الآن هو تماسك المحور معها.
نعم.
صراحة يعني، أو بمعنى أصح كي لا يكون هناك تفسير خطأ لكلمتي، نريد محور المقاومة بأكمله أن يكون صورة تبقى الأصل عن اليمن.
نعم.
وأعتقد الكلام واضح. ضربوا جميع النقاط، لم يتركوا مكان، هدت سوريا، لبنان هد، إيران خرقت في أماكن كثيرة ولكن صمدنا. ولكن لماذا هذه المرة هذا السؤال الذي يتراءى الآن؟ لماذا في هذا الاندفاع الأمريكي الصهيوني بكل هذا الخراب؟ لماذا لم يتحرك إلى اليمن؟ لاحظت ليس هناك رصاصة ضربت على اليمن في هذه الحربين الأخيرتين. ليش؟ لأنه أنصار الله ربوا الشيء في رؤوسهم، شيبوا كل القيادات، لم أصبح هناك كابوس اسمه يمن، لذلك لم يجرؤوا أن يضربوا ضربة على اليمن في هذه المعارك. نريد أن نعرف لماذا، فإن عرفنا لماذا واقتضينا بأنصار الله والقسام، حتما سنبقى خمس أصابع اليد واحدة بقبضة من فولاذ. هذا الذي نحن لا نريد أن نبكي على اللبن المسكوب. أخطاء حصلت، مشاكل تجاوزات حصلت، الآن نحن في معرفة مرحلة انتقالية. الحمد لله لا زال لدينا أوتاد ورقاب هؤلاء الناس وشرايينهم بأيدينا، بموضوع الكيبلات من جهة، بتروكيميائيات من جهة، تسكين ممرات من جهة، سلاح متطور لم يعرفوا إلى أين وصل تطويره من جهة، أجهزة طرد مركزي اختفت في ليلة وضحاها، 440 كيلو لا يعرفوا أي مصيرهم، الأقاويل التي تقول أن هناك أسلحة فتاكة أصبحت في إيران، حلفاؤنا الجدد مثل باكستان وشرق آسيا الذي يخاف الأمريكي وليس مطمئن لا للباكستاني ولا للصيني بأنه يتكلم معه بصراحة ويقول له ما هو التعاون مع إيران كما هو فعلا، ويقع على استفهام. هذه القيود التي تقوينا اليوم، يجب أن نستثمر هذه القدرة لنكسر هذا الجبروت حتى أن اضطررنا، يعني هذا موضوع شوي هناك خلاف عليه، حتى وأن اضطررنا أن نبعد أدوات الاحتراق عن بعضها بحيث أن نقول لواشنطن ممكن أن تخرجي من هذه الدائرة إن تركتي إسرائيل. في الأمس كان لدي قابل في أحد القنوات وقالوا بأن إيران، يعني إيران فعليا يجب أن تتخلى عن محور المقاومة. قلنا لهم نعم مستعدين أن نتخلى عن محور المقاومة في حال أمريكا تخلت عن إسرائيل. في هذه الحالة حزب الله منفرد بدون دعم أمريكي وأوروبي لإسرائيل تنتهي فورا قدرة حزب الله كافي، ولكن حينما تواجدت كرة أرضية بأكملها للأسف اعترفت في إسرائيل وولاتها بكل قدرات العالم، حتما لن نترك حزب الله وحماس يقاتل وحدهم، كان يجب أن يكون هناك محور. وهذه كانت رسالة الإمام الخميني قدس سره بإعلان يوم القدس العالمي في وقتها.
نعم. طيب من الناحية الشعبية كيف ترى الموقف في إيران؟ العدو كان يراهن على أن يكون الشعب إلى جانبه في محاولة إضعاف النظام أو إسقاط النظام أو ضرب النظام، لكن ذلك لم يتحقق. هل ما زال العدو يراهن على ذلك برأيك، أو بإمكانه أن يراهن على ذلك؟
طيب، ولكن إعلاميا مش العدو، أذيال العدو انتبه العدو فشل فيها، ولكن القنوات المأجورة وبعض العرب الذين يتبعوا لهم لا زالوا يروجوا لها. يعني لما نخرج على القنوات يطرح هذا السؤال دائما بأن هناك اضطهاد في إيران، يعني والاضطهاد، طيب إذا كانت العملية هناك اضطهاد لماذا هؤلاء المضطهدين إذا كان كما تقول عددهم ضخم لماذا لم ينزل نوابهم على الشارع معهم؟ فإن كان هذا الكلام صحيح أفضل من أن يأتوا بالتخريب طالما أنه عددهم كبير. شوف، إيران قارة ليست دولة، يعني اختلاف أديان، اختلاف ثقافات، اختلاف قدرة صمود. كان هناك استثمار صراحة في مكان ما، استطاعوا في مكان ما من خلال الضغط بالدولار أن ينفجر الشارع بزاوية معينة، خرجت الدولة وقالوا نعم هناك تقصير في مكان ما وستحاول أن نعالج هذا الأمر، وبدأت عملية خروج معارضة على الأرض، وبدأت هذه المعارضة تطالب بتغييرات، ولكن رب العالمين أراد أن ينكشف ويبطل هذا السحر حينما خرج دونالد ترامب ونتنياهو واعترفوا أنهم يتبنوا هذه المظاهرات. صح الشارع بأن أنا من الطريق الذي أتحرك فيه خطأ، سأبقى على مطالبي ولكن ليس بهذا الاتجاه، لأنه واضح بأن هذا الاتجاه يخدم نتنياهو، فتحركوا وصار التوحد بالشارع، والحمد لله ذابت القواعم اللي كانت في إيران. في إيران كان هناك قطبين إصلاحي ومحافظ، ودائما كان هناك مشاكسات في مجلس الشورى، في الشارع، في الطلبات، في الأولويات. اليوم هذه دابت، أصبح الكل على رجل قلب رجل واحد، وهذه هي اللوم الذي تلومه القيادات الخارجية لقيادتهم القذرة، أنكم أنتم قد وحدتم الشارع الإيراني بهذا التصرف، فبالتالي فشلنا في عملية السيطرة والفرق اقتصر بينهم. لذلك أقول لك اليوم الشعب الإيراني كله واعي، الكل بيده تليفون، نعم السمارت فون، ولكن يعرف كيف يستخدمه، ليس كما السابق تروج بعض الأمور وللأسف هذه كلها. ويجب يعرفوا هناك للأسف الشديد نقطة جدا مهمة، القنوات المعادية الإيرانية مثل إيران انترناشنال وقنوات كثيرة في الخارج تحاول أن تتلون باسم إيران، يشوه الفكرة خصوصا على التواصل الاجتماعي وكأن القرار قرار حكومي يخرج فيه ويشوه محتوى. لذلك نقول أي معلومة تخرج فورا ارجعوا إلى المصادر القانون الرئيسي في الحكومة الإيرانية لتتأكدوا من الخبر، لا تأخذوا، لأن هناك تشويه كثيرا للكلام وخصوصا بعد عملية الـ AI والذكاء الصناعي.
نعم نعم.
أصبح ممكن أن أأتي بكل وتأوريد أن تقوله بطريقة تقنية بدون أن يشعر فيه أحد.
طيب برأيك يا دكتور، يعني هذا المشهد في إيران يعني بأي اتجاه يسير؟ ما المصير الذي تسير إليه العملية التفاوضية الآن بين أمريكا وإيران في ظل طبعا المشاكسة الإسرائيلية، في ظل الاستحقاقات الإقليمية والدولية؟ برأيك ترامب ما الذي يبيته في مخيلته؟
شوف يا أستاذ محمد، حضرتك تعرف وكثير من المسؤولين يعرفوا أنني أنا كنت أتابع الموضوع من ريو دي جانيرو، ليس من الاتفاق النووي، من 2009. وكنا نقرأ هؤلاء الناس ما هي المتطورات والخلافات الموجودة والتقاطع الموجود في داخلهم. اليوم مستحيل أن يحصل اتفاق، هناك مثلث أساسي موجود على هذا الاتفاق، المتطلبات الأمريكية، الشروط الإسرائيلية، والحق الإيراني. ومن سابع المستحيلات أن يتوافقوا بمذكرة، لذلك لا يمكن أن يخرج، لأنه لو افترضنا أن الأمريكي قبل بحقوق إيران وبما يخدم مصلحته، نتنياهو فورا سيعترض بأنه أين حق أطفال إسرائيل، أين أمن إسرائيل، والذي هو متعلق بموضوع حزب الله وسلاحه وسلاح الباليستي في إيران وموضوع المنشآت. أمريكا تريد أن تضمن حقها في موضوع أمن الخليج والبتروكيميائيات، وهذا باب أول قبل أمن إسرائيل. لذلك أقول لك من سابع المستحيلات أن يكون هناك اتفاق، وإن حصل تأكد تماما أن هناك خدعة، وهذه الخدعة مساوية للخدعة 2015 بالاتفاق النووي. وهذه المرة الإخوة الكرام مجلس الشورى قالوها علنا لكل الجهات الرسمية في إيران، إياكم أن تأخذوا أي إجراء قبل أن نطلع على المسودة، كي لا يكون هناك مشكلة يكون في حسن النوايا كما حصلت المرة الماضية. وحتما إن لم يكن هناك ضمان ممسوك باليد بيد الشارع الإيراني، لا يكون هناك موافقة على هذا الاتفاق. فبالتالي اتفاق لن يكون هناك اتفاق.
شكرا لك دكتور هادي دلول، المتخصص بالشأن الإيراني من طهران.
أهلا وسهلا،
حياكم. ونستمع إلى مساهمات ومشاركات وصلتنا عبر الواتساب. نستمع إلى مساهمة من الأخ عبد القوي من اليمن.
أسعد الله مساكم في إذاعة طهران، برنامج حدث وحوار. نعم، الدور التكامل بين الدبلوماسية والميدان في حماية المصالح والأمن القومي الإيراني نراه اليوم يعمل بشكل صحيح وفي الاتجاه الصحيح على كل المستويات وفي كل المجالات. الشعب الإيراني حاضر مع القيادة، مع الثورة، حاضر مع القيادة الإيرانية التي تقودكم إلى كل خير وعزة وكرامة، وأنتم أصبحتم درع الأمة سيفها في الخندق الأول لمواجهة الغطرسة الأمريكية والإسرائيلية. نعم، نهنئكم على هذا الثبات والصمود في الجمهورية الإسلامية في إيران، سواء في المجال العسكري سواء في الميدان. أنتم حاضرين في تلقين الكيان الصهيوني والأمريكي على الحد السواء، ضربات موجعة. أنتم حاضرين في مضيق هرمز، نحن نشد على أياديكم، ونحن حاضرون من يمن الإيمان والحكمة. من هنا باب المنتدى إن شاء الله سيكون في خنق أمريكا وإسرائيل وكل الدول المعادية لمحور المقاومة. لكم التحية من هنا من يمن الإيمان والحكمة، من العاصمة صنعاء، من اليمن الحبيب. نحن جنبا إلى جنب في مواجهة كل الغطرسة الأمريكية، ونحن إلى جانب المحور، وأنتم في مقدمة هذا المحور الداعم للبنان، الداعم لمحور المقاومة بشكل عام. معكم عبد القوي أبو هاشم من اليمن.
شكرا للأخ عبد القوي من اليمن على هذه المشاركة. الأخ علي الموسوي من العراق، ظهر هذا العنوان حول التكامل الداخلي بعد كلمة الرئيس بيزشكيان إلى الإذاعة والتلفزة الإيرانية يوم أمس. وشكرا للأخ علي الموسوي على متابعته لنا في هذا اللقاء، وكذلك متابعته أمر الجمهورية الإسلامية عبر الإعلام. الأخ أبو محمد مهدي يقول: لا شك أن الدور التكاملي بين الدبلوماسية والميدان في حماية المصالح الإيرانية والأمن القومي الإيراني حقق لإيران انتصارات ساحقة ضد العدو الأمريكي، وأغلق أمام الأمريكي باب الذرائع، وإيران التي لا تريد الحرب حافظت على إبقاء باب الدبلوماسية مفتوحا واليد على الزناد. شكرا للأخ أبو محمد مهدي من اليمن. الأخ عدنان بلشي كاظم من العراق يقول: تتم حماية الأمن القومي الإيراني عبر استراتيجية متكاملة تجمع بين القوى العسكرية غير المتماثلة والردع، وتدار تحت إشراف مجلس الأمن القومي، ويرتكز هذا النظام على الركائز الأساسية التالية: الهيئات القيادية وصناعة القرار، المجلس الأعلى للأمن القومي، المؤسسة المركزية المسؤولة عن صياغة سياسات الدفاع والأمن القومي وتنسيق الأنشطة الاستخبارية والسياسية والاقتصادية، ومجلس الدفاع هيئة عسكرية ودفاعية فرعية تابعة للمجلس الأعلى للأمن القومي تم تأسيسها وإعادة إحيائها لتركيز وتوجيه الجهود الدفاعية. شكرا للأخ عدنان بلشي كاظم من العراق الكوت على هذه المشاركة. بهذا أيها الأحبة الكرام نصل معكم إلى ختام لقائنا هذا، حدث وحوار الدور التكاملي بين الدبلوماسية والميدان في حماية المصالح والأمن القومي الإيراني. نشكر الدكتور هادي دلول من طهران، والزميل الدكتور مصطفى رجاء أيضا من طهران كان معنا، مشكورا على مداخلته. كما نشكركم أحبتنا الكرام على مشاركتكم القيمة ومتابعتكم لنا، نتمنى لكم كل خير وفي أمان الله.
عادت عزيمة حيدر تحيا بقائدنا الولي، وتقدمت إيران شوقا كي تقاتل مع علي، شهرت سيوفها والأباد تسابقوا ليذيقوا أهل الشر مر المقتل. يكون لخيبر حصن ومعبر، إيران تأبى رجوعه والكل حيدر، قسما بربي محمد وبدينه للحرب نمضي وسيفنا